انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل. والسر في التفاصيل. استنوني أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلد المصري على تسعينات اف ام.
بالبلد مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 12 لربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا ومستمعين راديو تسعينات اف ام. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بالبلدي مصري، معي انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل سوا كل يوم اثنين الساعه 12 لربع الصبح، والمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. لو حابين تشوفونا خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا اغاني الفواصل خليكم معنا على الابلكيشن. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 01427894، وكمان ممكن تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف او سؤال الحلقه وانا هرد على كل التعليقات. النهارده هنتكلم عن التعليم واللي اتعرف به المصري من قديم الزمن لحد النهارده. الحقيقه وانا بحضر في البرنامج من الاول خالص كان عندي فضول اعرف هي الناس دي كانت بتتعلم ازاي عشان تطلع لنا المهندس الاول وابو التشريح، وتطلع لي الطبيب الاول، وتطلع لي اول طبيبه في التاريخ اللي هي مير بتاح او بيش سنت، او مثلا ايم حطب اللي هو اول طبيب ذكر في التاريخ واول مهندس مدني. مين الناس اللي طلعت الاوائل في كل العلوم، كيمياء وطب وهندسة، وكمان في الفنون والعمارة والبنى والرسم وفي الزراعة وفي الاقتصاد وفي التجارة وفي الحروب؟ ازاي كانوا بيتعلموا؟ طب كان بيتعلموا ازاي؟ المدارسهم شكلها ايه؟ المعلمين كان بيطلعوهم ازاي؟ احنا لحد فترة قريبة جدا لما كنا مثلا بنتكلم عن العظيمات في تاريخ المصري في العصر الحديث مثلا، هنقول ان اهليهم كانوا بيرفضوا تعليمهم، وان هي تعلمت من وراء اهلها، وان هي حربت كتير عشان تتعلم ومش عارف ايه. لكن الكلام ده سنة مثلا 1900 وكذا، لكن احنا بنتكلم من 7000 سنة الست كانت بتتعلم زيها زي الراجل، متساوية في الحقوق تماما مع الراجل، بل ليها حقوق أكتر كمان من الراجل. كانت ليها القوانين بتسني ليها. أنا بتكلمش هنا ست وراجل، أنا كنت بتكلم في العقلية اللي خلت الناس في الزمن ده اللي هو من 7000 سنة تطلع بالعقلية وبالدماغ دي، إن أنا أطلع أول طبيبة وأول مهندسة وأول حكيمة، وكانت كاهنة وكانت ملكة مصر. لا يعني الحقيقة عندهم قدر من حب التعليم واحترامه واحترام الشخصيات واحترام العلم، الحقيقة يفوق أي زمن تاني. الحقيقة أن التعليم انتشر في مصر من عهد المصريين القدماء اللي ساهموا في اختراع الكتابة طبعا، وسجلوا اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية. المعلم المصري سايب أثره في التاريخ لحد النهاردة، ولسه اسمه مكتوب بحروف من نور، وله فضل على كل شبر في الأرض. التعليم هنا هام جدا لبناء الحضارات، وهو الأداء اللي بتفرق بلد عن بلد ومكان عن مكان، لأن مش بس التعليم قراية وكتابة، لكن علوم وثقافة وفنون وطب وهندسة. والمجتمعات حول العالم بتقدر دور المعلمين جدا، وبيعبروا عن امتنانهم للمجتمع وإبراز دور المعلم الحيوي في خلق المعرفة وبناء مستقبل أجيال. وفي الحضارة المصرية كان دور المعلمين بارز وفعال. وبالعودة للتاريخ هنستعرض النهاردة نظرة لحياة المعلمين في مصر، وكمان هنشوف من هو أول معلم في العصور القديمة وإيه اللقب اللي اتشهر بيه. كمان هنشوف المراحل التعليمية والمدارس على مر التاريخ لحد النهاردة تطورت ازاي، وكان شكلها ايه، وايه مكمل معانا لحد النهاردة. هنطلع فاصل ونرجع تاني نشوف بالبلدي مصري كده احوال العلم والتعليم من عصر الفراعنة لحد النهاردة. ورجعنا تاني بالبلد مصري على تسعينات اف ام. النهاردة بنتكلم عن العلم والتعليم من عصر الفراعنة لحد النهاردة، ايه مكمل معانا وايه اختفى من التعليم عندنا. الحقيقة وانا بحضر الحلقة النهاردة لقيت حاجة جميلة جدا جدا، ان هم كانوا مقسمينها مراحل، يعني زي مرحلة ابتدائية الإعدادية الثانوية عندنا، كان عندهم كمان حتة الجامعة ان هو تدخل بقى في التخصص. التخصص عندهم كان حقيقة له يعني نظام وله دراسة، وكانوا بيدخلوهم زي حاجة زي اوديشن كده، يعني انت هتدخل ايه وهتبقى ازاي وليه انت داخل دوت، يعني مش مجموعك زي ايامنا كده، لا بالعكس انت بتيجي بناء عن موهبتك او انت متميز في ايه. فده اللي خلاهم متميزين حرفيا في العلوم بتاعتهم، لان انا مش داخل حاجة ادرسها عشان يبقى معايا شهادة وخلاص، بالعكس انت داخل حاجة عشان تشوف هتفيد بلدك بايه. والحقيقة كان بيشتهر المعلم المصري وله طبعا لقب اسمه سباو وبتعني النجم، وكمان ألقاب تانية زي الهادي أو المعلم أو المرشد اللي بيرشد كل جوانب الحياة. وكمان انقسم المعلمون في مصر لكهنة وكتبة لتعليم أمور الدين والعلوم المختلفة. وأول معلم وأقدم وأشهر المعلمين هو حسي راع، وحسي راع احنا قلنا عليه في الحلقة بتاعت الطب، هو أول طبيب أسنان وكان كمان بيشتغل معلم. الحضارة المصرية غنية بكثير من التفاصيل والعلوم اللي سبقت بيها غيرها من الحضارات التانية، بداية من علوم الفلك والهندسة والطب والتشريح، الأمر اللي خلانا نفكر إزاي كان شكل التعليم في الفترة ديت. كمان كان التعليم يعني غير إن هو ممكن يكون يعني شكلا بدائي شوية، ولكن كان شبيه للفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي. التعليم كان بيتم في بيوت النبلاء والقصور الملكية والأماكن الملحقة بالمعابد. مراحل التعليم كان المرحلة الأولى بتبتدي من سن 4 سنوات لحد 10 سنين، اللي هي زي عندنا كده من كيجي 1 لحد 4 ابتدائي تقريبا، وكانت بتعتبر زي المرحلة الابتدائية عندنا، وكانوا بيعلموا الأطفال فيها الحروف والنطق الصحيح للغة والكتابة بيها. ده علشان أنا بأسس بني آدم بيعرف يفك الخط أو يقرأ ويكتب زي ما احنا عارفين، لكن مش مطالب أن أنت تبقى حاجة غير، ممكن تاخد حرفة، ممكن تشتغل حاجة زي مزارع أو راعي غنم أو، ولكن مش مطالب هنا في المرحلة دي أن أنت تكون حاجة تانية غير أنك بتعرف تقرأ وتكتب. أما المرحلة التانية اللي كانت بتبدأ من 10 لـ15 سنة وكانت بتعتمد على النسخ، بيعلموا الأطفال النسخ في الكتاب، في كتابة الكتب بالهيلوغرافية وبعض تعليم التاريخ، يعني كان بيبتدي يبقى لهم دور في التعليم. أنت عرفت تقرأ وتكتب، طب اشتغل انسخ، اتعلم الكتابة بصورة صحيحة. ولأن كمان الكتابة أو التعليم كان لهم أثر ولهم احترامهم، كان في عندنا طبعا احنا عارفين الكاتب الجالس القرفصاء، ده من أعظم وأحلى التمثيل اللي هتشوفها في المتحف المصري. الحقيقة أنا يعني أنا قفت قدامه، يعني غير أنه هو منحوت بصورة تحفة جدا وجميل جدا، لو قربت كشف الموبايل من عينه هتلاقي فيه أحجار كريمة في عينه. هم كانوا بيقدروا العلم والمعلمين بقدر أن أنت عينك، لأن أنت بتشوف العلم أو تعرف تنقله أو أنت عينك دي عبارة عن حجر كريم. المرحلة الثالثة في التعليم عند القدماء المصريين هي المرحلة الجامعية، بيتعلموا فيها بعض العلوم المختلفة والمواد زي الجغرافيا والتاريخ المبسط طبعا والدين والفنون والإدارة المهنية، بتكون اختيارية، بمعنى كل طالب بيختار التخصص اللي هو عايزه علشان يتخصص فيه بناء على مواهبه زي ما احنا كنا عارفين. بداية من دخول المسيحية مصر سنة 60 ميلاديا تغيرت بعض المعالم التعليم في الوقت دوت، فكانت المدارس ملحقة بالكنائس بدل المعابد، وانشئت المدارس اللاهوتية، سوري المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية، وكانت بتقوم برضو على تعليم الدين وتعليم العلوم المختلفة، ما توقفتش على التعليم الديني فقط. لكن بعد فتح الإسلامي ظهرت المدارس الملحقة بالمساجد، وكان جامع عمرو بن العاص هو أول مركز بتعقد في حلقات الدرس التطوعية في مصر خلال العصر الإسلامي، وبعديها ظهر الجامع الأزهر هو أول المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية أو الجامعات اللي احنا فيها دلوقتي، تحولت الدراسة فيها من الدراسة برضو الدينية إلى دراسة العلوم. طبعا حصل إهمال في الفترة العثمانية تماما إلى أن قامت من أول وجديد بعد تولي محمد علي الحكم، لأنه غير نظام التعليم تماما عشان يكون على نسق الأنظمة الحديثة في أوروبا، فأنشأ المدارس العسكرية والمدارس العليا والمدارس التجهيزية والمدارس الابتدائية. المدارس التجهيزية اللي بتجهزك هتبقى إيه، تخش جامعة إيه، أو يسفرك برا كمان زي ما عمل مثلا مع رفاعة الطهطاوي، إحنا عارفين قصته. كمان افتتحت أول جامعة مصرية اللي هي سنة 1908، اللي هي الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة الآن يعني، وتولى إنشاء جامعات في جميع مصر. على مر العصور والسنين ظهرت رموز بارزة كان ليهم الفضل في تحقيق الثورة التعليمية ونهضة معرفية في مصر. كمان اللي رفع من شأن التعليم والمعلم وخلاه في مكانة مرموقة وعالية الحقيقة من فترة طويلة جدا، بس احنا بنتكلم لو بنتكلم دلوقتي عن العصر الحديث فهنبدأ برفاعة الطهطاوي زعيم النهضة الفكرية في عهد محمد علي وصاحب فكرة إنشاء مدرسة الألسن، والإمام محمد عبده كمان أفكاره الإصلاحية الشهيرة في العصر الحديث، وعلي باشا مبارك اللي لقب بأبو التعليم في مصر، وكان محب للعلم والتعليم فكان بيعلم في الخيام وبيتخذ من الأرض أماكن للكتابة وبيكتب بالفحم على البلاط، والكثير من أبناء مصر اللي حقيقة أسسوا لنهضة تعليمية ضخمة جدا جدا في مصر. المعلم المقاتل كمان من أشهر صور المعلمين، المقاتل عبد الرحمن أحمد القاضي، وهو صاحب الصورة الشهيرة لإشارة النص الشهيرة من فوق خط بارليف، ابن مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، وهو كان معلم أجيال. الحقيقة ساب مدرسته وتعليم أولاده الأطفاله يعني في المدرسة عشان ينضم لجيش مصر ويكون له أشهر صورة بعد العبور وبعد احتلال خط بارليف. هنرجع بعد الفاصل نتكلم عن أشكال المدارس وأشكال التعليم في مصر القديمة. فاصل وراجعين.
يا حبيبي خلصت معاك العيبي، انت جميل وانا عيبي عيبي، بضعف قصاد الجمال الجمال.
يا جماله قلبي صغنن ماله، شقلبت طبعه وحاله ماله، متساق وراك رحال رحال.
يا جنابك مالك لفت انا استاذ استاذ
على بالي، ما تروحش يوم من بالي، اسمك ده بالنسبه لي عالي وحفظت صم خلاص وخلاص.
يا ليالي
ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي على 90 اف ام. النهارده بنتكلم عن التعليم في مصر من مصر القديمة، العصور القديمة لحد النهاردة. وكلمنا عن مراحل التعليم، ان هي كانت شبيهة بالمراحل بتاعتنا، وازاي كانوا بيتخصصوا، وازاي كانوا بيهتموا بالعلم والتعليم والمعلمين، وازاي كان ليهم يعني احترام عالي جدا جدا ان هو انت شغال معلم، لانه عادة كان المعلم ده بيكون من الكهنة. التعليم في مصر القديمة والحد النهاردة بيتم استخدامه في نهضة للبلد، وازاي ان انا اطلع جيل عارف يتعلم، عارف يطلع المعلومة، مش مجرد ان هو بيحفظها ويرجع يحطها في الامتحان ويخرج ناسي. احنا لو بنتكلم عن العصور القديمة في التعليم هنلاقي ان التعليم كان بالتوارث، يعني اللي كان شائع زمان ان هتعلم حرفة يبقى اولادي بتورث من الاباء للابناء وهكذا. هو تعليم مهني، ما بيشترطش فيه انه انت تتعلم القراية او الكتابة. يعني ايه؟ يعني كان الطفل بيبان عليه مثلا ابوه مثلا نجار حداد، مزارع مثلا، او عنده حرفة ما، خلاص انا ابني واحفادي خلاص بيبقوا ايه بياخدوا هذا المسلك، فاحنا عملنا زي مدرسة مهنية لتعلم الحرفة ديت، 1 2 3 4 بتطلع الشكل دوت، انت مش محتاج تتعلم القراية والكتابة. اما اولاد الملوك والامراء والنبلاء فكانوا بيدرسوا في مدارس ملحقة بالقصور الملكية، بيتعلموا فيها من الصبا للكبر القراءة والكتابة وعلوم الدين والأدب والطب والرياضيات والفلك، واللي هم عايزينه من العلوم الأخرى على حسب، قلنا زي ما قلنا، حسب هوايته وحسب ميوله. وكانت طبقة الصناع والموظفين بيبعتوا أولادهم عشان يتعلموا على إيد الأساتذة، وكان المصالح والإدارات كان فيها مدارس ملحقة خاصة بالدولة علشان تعلم شؤون الإدارات دي. بمعنى إن أنا لو عندي مصلحة الضرائب مثلا فأنا عندي مدرسة لتعليم الحسابات والضرائب، عندي مصلحة للمخازن فأنا بعلم إزاي تبقى أمين مخزن بصورة كويسة، إزاي تخزن الحبوب أو تخزن الأدوات أو تخزن أي شيء بيتم تخزينه، فأنت ملحق بالمدرسة اللي بتعلمك دي. وإحنا بنقول إن هي مدارس هنا حرفية، يعني زي مدرسة التجارة عندنا، زي مدرسة الصنايع، زي مدرسة الفنون والأعمال اليدوية والحاجات ديت. طبعا كان في مدارس ملحقة بالجيش عشان تعليم العلوم العسكرية بما فيها من تدريبات على فنون القتال واستخدام السلاح، وكان التعليم المدرسي في الغالب مقتصر على من هم سيتم تعيينهم في إيه؟ ككهنة أو في مناصب إدارية مدنية بدون تمييز بين البنين والبنات. وده اللي أنا بقوله بقى، ده اللي أنا بقوله، إنه فعلا ما كانش عندهم حتة ده ولد ده بنت، لا البنت ملهاش غير بيتها وجوزها وعيالها، ما عندهمش الحتة دي خالص من 7000 سنة، لكن النهاردة ظهرة. سبحان الله. يعني أنا دلوقتي أنا باجي مثلا أفكر إن هعلم بنتي أو تسافر تعلم برا، إيه إحنا ما عندناش بنات تسافر برا؟ نعم في 2024 والله، لكن من 7000 سنة كانوا بيبعتوا بعثات تتعلم وترجع بالحاجات وتبقى ملكة مصر، يعني كانوا متطورين عندنا ومتفتحين. لا كانوا متفتحين، مخهم منورة الله، بس يلا. فالحقيقة المرأة وصلت في الفترة دي، المرأة المتعلمة وصلت للعديد من المناصب المهمة وشغلت مناصب رفيعة في الدولة، وعرفنا طبعا ملكة، كاهنة معبد، طبيبة، كل الحاجات دي قلناها في الحلقات اللي فاتت. طيب المدارس بقى كان شكلها عامل ازاي؟ في البداية كانت دراسة الأطفال في قصور الملكية وبيوت النبلاء بس، بعدها طور المصري القديم نفسه وتم إنشاء مدارس خاصة للتعليم، طبعا كل مختلفة طبعا، وكل مدرسة مختصة بشيء زي التجارة والإدارة والعلوم العسكرية وفنون القتال، وأغلب المدارس كانت داخل المعابد حتى يتعلم العلوم الدينية، يعني احنا كل ده هنتعلم دين وهنتعلم حاجات من الدنيا كمان. المدرسة بالهولوغرافية اسمها بير عنخ ومعناها بيت الحياة، وبعدين تم تغيير اسمها إلى عت سبا ومعناها مكان العلم، وبعدها سموها سباو ومعناها النجم أو المرشد أو الهادية أو الهداية، يعني هم شايفين أن دي حاجة بتنور، فكانت مش عارفين يسموها إيه ولا إيه من جمال الفكرة واحترامهم للعلم والتعليم. وكمان في أبحاث أثرية اكتشفوا ان كل مدرسة كان فيها مكاتب، والمكاتب بتمثلها الآلهة سيشات وهي أنثى الفهد، وكانت معناها إلهة العلم والحكمة والفلك والكواكب. طريقة طريقة التعليم في عهد المصريين القدماء، الطالب بيكتب بالأزرق والمعلم يصحح بالأحمر، دي لسه مكملة معانا لحد النهاردة. وكمان بالنسبة للمفاهيم العلمية كان في تطور ثابت للمواد المقررة، كان التعليم حيتي روف لابني بيبي، وكان بتنتشر المدارس لأكتر من يعني أعمار كبيرة جدا، يعني أكتر في الفترة بتاعت الأسرة 19 سنة 130 قبل الميلاد، وكانوا وقتها بيستخدموا الشقفة. عارف أنا مش عارف أنتوا عارفينها ولا لا، بنقول عليها الشقفة، يعني حتة حجر أبيض عريض كده، ورق للكتابة ورقيق عشان يكتبوا عليه، وكان بيسجل في بردية، وكمان موجودة في المتاحف اللي هي مكتوب عليها تعليم الحكماء. وكمان كان هناك في عندهم قطع من الخشب، والتلاميذ كانوا بيكتبوا عليها التعليمات والواجب على أخشاب الارتواز للكتابة عليها بالبوس أو الحجر، وبيستخدموا أوراق البردي، وكان كمان التلميذ بتخطئ في الكتابة كانوا بيصححوا الأخطاء باللون الأحمر، وده لسه مكمل معانا لحد النهاردة. وكمان تم العثور على بردية مكتوبة على يد معلم من المصريين القدماء لتلميذه، بينصحه بيقول له إيه بقى: لقد بلغني أنك أهملت دراستك وأنك تتسكع في الطريق مثل المجداف المحطم. شوف بقى يعني مشبهه بمجداف بمية بتحركه يمين وشمال وهو بلا هدف. أنظر إلي عندما كنت صبيا مثلك، لقد مكثت في المعبد لثلاثة أشهر ولا أخرج منه، وعندما خرجت تفوقت على زملائي في العلم، فافعل ما قلت لك. يعني هو بيقول له ما تبقاش عامل زي المجداف المتحطم كده رايح جاي، اللي إيه أي شوية مية حركوه، وبص لي وأنا بكلمك عشان تعمل زي ما أنا عملت. الأدوات بقى اللي هي السبلايز في أيام المصريين القدماء كانت بيستخدموا أدوات الكتابة، هي أوراق البرد للكتابة والحجر الجيري زي الطباشير كده، وكسر الفخار اللي كان اسمه أستراكا، وكان كمان عندهم حاجة زي اللوحة الخشب اللي هو السبورة زي دلوقتي، والأقلام كانت من البوس عشان الخط يكون دقيق ورفيع. وكمان استخدموا المقلمة، كان فيها حفرتين، الحفرة الأولى للحبر الأحمر والحفرة الثانية للحبر الأسود، وكانت زي الصندوق الطويل كده لحفظ الأقلام، وتوارثتها الأجيال لحد ما وصلت لحد عندنا. وهم بيدوروا في موضوع العلم والتعليم أيام القدماء، لقيوا هتضحكوا بقى بردية أو حجر كده الطفل كاتب فيها كلمات مكررة، وبعدين اكتشفوا ان هو كده العقاب بتاعه، انت غلطت طب انت عيد بقى الصفحة دي وتنك تبقى 100 مرة مثلا ولا حاجة، الكلمة اللي انت غلطت فيها عقابا ليك على يعني الغلطة اللي انت عملتها. ما كانش عندهم نوتي كورنر. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري، استنوني.
روحي ليلي
ورجعنا لكم تاني عشان نقولها بالمصري. الحقيقة المصري النهاردة دمه خفيف شوية، يعني مش عارفة حسيت كده ان احنا محتاجين حاجة كده نشوف الناس دي كانت بتتكلم ازاي. طب احنا سايبين لنا كلام احنا لسه بنقوله، لما تيجي مثلا يقول لك ايه عملت لك الحاجة 100 فول و14، ايه بقى 100 فول و14 دي؟ يعني ليه 100 فول و... مش 200 فول و15 مثلا ولا 13. فانا عايز اعرف بقى ايه موضوع 100 فول و14 ده. السر ده بيرجع لرسومات الحضارة الفرعونية، فكان كل كائن له عدد معين من المربعات، يعني ما كانوش بيرسموا برضو الرسمة كده وجهجوني وخلاص، لا ده كانوا بيرسموا مربعات لا يجوز الخروج عنها، وكان طول الإنسان العادي في الرسومات 19 مربع وعرضه 6 مربعات، يعني 6 في 11 ب 114، 100 فول و14، يعني احنا عملناها ان انت طالع حاجة بيرفكت، يعني 100 فول و14 اللي هي 19 مربع في 6 مربعات. كمان كانوا بيرسموا الكلاب على هيئة 6 مربعات والطول بتاعها 10 مربعات، لو ضربناهم في بعض هيبقى ابن 60 كلب. هي بتتقال كده، طب ليه 60 وليه مش 70؟ لا هي 60، لما يجي حد يقول لك مثلا ايه لا ده راح في 60 داهيه، فدي برضو بالنسبه له حاجه وحشه انه 60 نيله، يعني الحاجات اللي هي كده يبقى بتتمنى انه يختفي من الحياه اللي هي الله في 60 سلامه. طيب كمان كلمة 7 صنايع والبخت ضايع بتدل على مفهوم المصريين اللي يمتلك مواهب كتيرة، ان هو عنده حاجات كتير، فان هو بيشتغل كل يوم شغلانة تانية اللي هي 7 ايام في الاسبوع، يعني فكل يوم 7 صنايع. وكمان بتقال 7 كلمات اللي هي كلمتين بتوع السلم، كان في واحدة واقفة مع صاحبتها بتكلمها فكملوا الباب عن على الباب الكلمتين السلم بتوعنا اللي بيقعدوا نص ساعة، فجوزها بيقول لها انت عايزة اسبوع، فبقت 7 كلمات اللي هم بتوع السلم. كمان بتداول المصريين كلمة الف سلامة والف مبروك، هي جاية من الألفة، قد ايه كلامنا جميل وقد ايه المصريين يعني كلامهم حلو وفي فهم. والله انا لما فهمت الكلام ده حسيت ان احنا قد ايه ناس كنا عندنا حكمة يعني. وبكده هسيبكوا على خير وفي خير يا رب دايما، اشوفكوا الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة، فوتكم بعافية، تحياتي انا سوزي الطوخي، سلام.